ثم قال تعالى أو نسائهن، أي المرأة تكشف وجه محاسن للمرأة المسلمة ولا حرج، لغير المسلمة ما تكشف تتحفظ، لأنها تنقل ما تراه فيها إلى زوجها أو إلى ابنها، رأيت كذا وكذا من الجمال أو الكمال، فلهذا المسلمة تتحفظ من أن تكشف محاسن ليهودية أو نصرانية إلا في حالة الضرورة. أو نساء أو ما ملكت أيمانهن، معنى قوله أو نسائهن يخرج غير النساء المؤمنات وإلا لا؟ أو نسائهن معناها نساء غير المؤمنات ما ينظرن إليهن، اليهوديات والمجوسيات والنصرانيات. أو ما ملكت أيمانهن، إذا كانت المرأة تملك عبدا بيمينها ورثته اشترته ليخدمها لا بس أن تكشف وجهها أمامه، والأحسن تتحفظ في شعرها وغيرها للرخصة للضرورة يشتغل معها طول النهار والليل. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين لأهل البيت، معتوه معانا في البيت ما يعرف شيء، مجنون ما يعرف شيء، كبير السن هريم خايف فوق 98 120 هذا مأمون، هذا فلا بأس أن يكون في البيت ويكشف على النساء. أطفال صغار ما عرفوا النساء ولا الجماع ولا النكاح ولا الزواج، والبارحة قلت لكم أولادكم الآن أصبحوا كالرجال، عرفنا قبل 50-60 سنة الرجل الشاب يعني ما يعرف النكاح أبدا ولا يدري ما هو، وهو في 18 في 19. الآن لما كشفنا لهم كل شيء وظهر أمام كل شيء في التلفاز والفيديو والمجلة أصبح الطفل في 10-12 يفرق بين الجميلة والقبيحة. هيا نعود بأولادنا إن كانوا عليه الطريق يا أهل الفيديو والتلفاز في بيوتكم، اجعلوا لهم ساعة ائتوا بهم يصلون العشاء في المسجد، في مساجدكم في دياركم ما هو المسجد النبوي، لما تصلون العشاء مع أزواجكم وأولادكم تعودون إلى بيوتكم تتناولون شيئا من الطعام إن عادتكم ذلك، ثم يلتفون حولك أولادك والزوجة تدرسون آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله، تحفظ الآية أو يحفظ الحديث ويبين المعنى، ثم لما يشبعون بذاك النور يذهبون إلى فروشهم ليناموا، وأنت الذي تطفئ النور عليهم وتراهم ناموا في بيوتهم. هذه فريضتك يا أبا الأولاد، هذا هو الطريق. هل فيه صعوبة؟ هذا يأتي معك يصلي المغرب والعشاء ما هو وقت عمل هذا، صلينا العشاء عدنا إلى أين؟ إلى بيوتنا، تناولتم الطعام إن كان ثم جلسة خفيفة بسيطة فيها آية أو حديث تتحدثون عن الله ورسوله وذكر الله وما عند الله ثم تنامون، وبذلك يحفظ الأولاد وتطيب أرواحهم وتزكو نفوسهم ويكبرون على العلم والمعرفة. أما أنهم لا يأتون بهم إلى المسجد، يأتي الرجل يصلي العشاء وأولاده في الشوارع، أعظم من هذا نشاهده نصلي العشاء ونعود وأولاد الرجال في الشوارع يصيحون ويصرخون الساعتين وثلاثة ويضحكون كأنهم مجانين، أهكذا النظام؟ هذا شأن المؤمنين والمسلمين؟ فقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وكان متخنث يقال هيت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع يتحدث عن النساء، فأبعده إلى أبا علي إلى ذي الحليفة أجلاه. كان يظن أنه بخلول متخنث ما يعرف النساء ولا شيء، فإذا به يتكلم بالنساء قال اخرجوه، فذهبوا به لها فوق باب علي إلى الحليفة. لم يظهر على عورات النساء، أما من يظهر على عورات يعرف النكاح والزواج كذا فلا لا 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 بد من أن نحجب نساءنا وبناتنا عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بلطيفة. أيام كانت المرأة تلبس الخلخال والخلخالين، فإذا كانت تتعنتر لما تمر برجال تضرب الأرض ينتظرون، فحرم الله تعالى هذا. الآن الكعب الطويل، الكعب الطويل حتى تعنتر وتسمع صوتها وهي تمشي، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هذا الكعب منافي منافات كاملة للعفة والطهر والصفاء. الله يقول ولا يضربن، حرام عليهن أن يضربن الأرض بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرضى والمنافقون يشاهدون ذلك، ينظرون ويتابعون. وتوبوا إلى الله جميعا، قولوا تبنا إليك يا ربنا لعلكم تفلحون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب غض البصر وحفظ الفرج.
أولا وجوب غض البصر وحفظ الفرج، هذا معلوم بالضرورة وإلا لا؟ يا عبد الله لا تنظر إلى أجنبية لا تحل لك، طاط راسك، غمض عينيك إذا انتظرت، ابتعد عن أسواقهن وعن منازلهن. يجب أن نغض أبصارنا طاعة لربنا. حفظ الفرج من شيئين، من كشفه لا في الحمام ولا في المستحم ولا في البحر ولا لا بد من ستر العورة، حفظ الفرج. ثانيا منعه من الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى، وهي أكبر فاحشة وجريمة.
قال الشيخ في النهر ورد في الأمر بغض البصر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية.
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عندهم ما عندنا نحن من القصور والفلل والأسواق، أين يجلسون؟ في الظل على بيوتهم، البيت من طابق واحد، يفرشون كذا حصيرة ويجلسون في الشوارع، هذه أماكنهم، ما في أندية ولا. فالرسول حذرهم ذلك وقال إياكم والجلوس في الطرقات. هو وجده مفعولا لأنهم في الجاهلية ورثوه وتوارثوه، فقال إياكم أي احذروا الجلوس في الطرقات في الشوارع. اعتذروا وقالوا ما لنا منها من بد يا رسول الله، لا بد منها، فإن نجتمع كيف نعرف بعضنا بعضا، كيف نتعاون، لا بد لنا منها. قال إذا كان ولا بد وكنتم مضطرين إلى الجلوس فأعطوا الطريق حقه. وهل الطريق من حق؟ خمسة حقوق أديها وإلا ما يجوز أن تجلس فيه. سبحان الله، خمس حقوق. أولا غض البصر، إذا مرت فتاة أمام لا تفتح عينيك، غض بصرك. شاهدتها على النافذة أو على الباب، غض بصرك. هذا أول حق للطريق، غض البصر. ثانيا كف الأذى، لا توذوا مارا لا بنظرة شزراء ولا بشتمة ولا بحصى في الطريق ولا أي أذى، ولا بالاستهزاء به ولا بالسخرية منه ولا بتضليله. الطريق من هنا بيت فلان هنا، يجب أن لا توذوا مؤمنا ولا مؤمنة، كفوا الأذى أيها الجالسون في الشارع. ثالثا رد السلام، إذا سلم عليكم مار يجب أن تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد السلام، فإن أنتم أبيتم أن تردوا السلام أخذتم حق الطريق ونكثتم العهد وما أنتم بالمؤمنين. لا بد وأن تردوا السلام على من سلم عليكم، وهو حق للطريق. رابعا الأمر بالمعروف، أنتم جالسون في الشارع وجدتم من ترك معروفا لم يفعله، مروه يا عبد الله افعل كذا، نهي عن منكر. وجدتم من ارتكب منكرا، من عليه منكر ظهر فيه، يا عبد الله لا تفعل هذا، اتق الله. فيصبحون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. هذا هو الهدي النبوي الشريف، أعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نظام حياة المؤمنين.
ثانيا من هداية هذه الآيات وجوب ستر المرأة زينتها ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة.
أرفع صوتك.
قال وجوب ستر المرأة زينتها،
وجوب ستر المرأة زينتها
ومواضع ذلك.
ومواضع الزينة، مواضع الزينة العينان الأذنان العنق الفم، ذي مواضع الزينة، شعر الراس الذراعين، هذا هو الزينة، مواضع الزينة حيث تعمل الزينة فيها. نعم.
قال ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة،
ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ثالثا بيان المحارم الذين للمرأة المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا حرج.
بيان المحارم الذين تبدي المرأة المسلمة زينة أمامهم، وهي كم واحدا؟ 12 أو أكثر، مذكورة في الآية الثانية من قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين. الآية.
ثالثا أو رابعا الرخصة في إظهار الزينة للهارم المخرف من الرجال والمعتوه والطفل الصغير الذي لم يعرف عن عورات النساء شيئا.
هذه رخصة إلهية، غير أولي الإربة الذين ما عندهم غرض في النكاح ولا يعرفون ما النكاح ولا ما الزواج، لجنون لعتوه لتخنث لصغر سن، هؤلاء معفو عنهم، يبقون في البيت ويشاهدون الماء وتشاهدون، ولا حرج، رخصة من الله عز وجل. إذ قال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أما من يعرفون العورة وما هي والفرج فلا لا. نعم.
خامسا حرمة ضرب ذات الخلاخل الأرض برجلها حتى لا يعلم ما تخفي من زينتها.
حرمة ضرب المرأة الأرض برجلها إذا فيها خلخال أو خلاقل حتى لا ترى زينتها. ونبهنا إلى بدعة الكعب، الكعب العالي، ولعل السنة ورد فيها ما يشير إلى هذا. الكعبة العالية. من يذكر أحدكم؟ نعم، فتنة بني إسرائيل كانت في الكعبة هذا. نعم، المرأة إذا لبس الكعب تتمايل بطبع الكعب هذا الطويل، يجعلها تتمايل يمين وشمال. هذه هيئة بني إسرائيل، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته.
سادسا، وجوب التوبة من كل ذنب وعلى الفور للحصول على الفلاح العاجل والآجل.
وجوب التوبة علينا في كل ذنب نذنبه أو معصية نرتكبها، ولا نؤخر التوبة إلى غد أو بعد غد. من ساعة الذي نقول نتوب إلى الله، وكلنا عزم وتصميم على أن نترك ذلك الذنب أو تلك السيئة. هذا أمر الله، وتوب إلى الله. نقول ما نتوب، أعوذ بالله. نقول نتوب إليك يا ربنا واجعلنا من المفلحين. وصلى الله على نبينا محمد رسول الله.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأنكحوا الأيام منكم، تذكرون أن الصورة بدايتها محاربة فاحشة الزنا واللواط، وأنهما من أكبر الفواحش وأعظمهما شرا وفسادا على الأمة. وتتالت الآيات كلها تحذر وتنبه وتعلم وترشد وتوجه لتتخلى أمة الإسلام عن الخبث وتصبح أمة طاهرة زكية. من جملة تلك التعاليم هذه الآية الكريمة، يقول تعالى مخاطبا المؤمنين الأفراد وجماعة المسلمين والمسؤولين عنها الجميع، يقول لهم وأنكحوا الأيام منكم، أي زوجوا رجالكم غير المتزوجين ونساءكم غير المتزوجات. إذ الأيم من الرجال الذي ما تزوج، ما عنده زوجة، والأيم من النساء ما تزوجت. ومعنى هذا يا أهل المدينة يا أهل القرية، ما ينبغي أن يبقى بينكم رجل لم يتزوج أو امرأة ما تزوجت، اعملوا على تزويج النساء والرجال. لماذا يا رب؟ من أجل أن تطهروا وتطيبوا وتزكوا وتتعاونوا وتحابوا. وهل طبق المسلمون اليوم وقبل اليوم هذا؟ كيف نصنع؟ قد تقول الأمر ليس للوجوب، للإرشاد والتوجيه، والذي يعد عن إرشاد الله وتوجيه يسعد ويكمل. ما ينبغي أن يبقى في القرية عزبا من الرجال والنساء، يجب أن نتعاون على تزويجهم، هذا هو الواجب المطلوب، حتى لا توجد فاحشة ولا ينتشر الباطل بيننا. وهنا نعود إلى ما قلته آلاف المرات، لن يتم هذا أبدا إلا إذا أصبح أهل الحي أو أهل القرية يجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة من صلاة المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. لن يتم مثل هذا إلا على هذا النظام الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل القرية إذا اجتمعوا في مسجدهم الجامع كل ليلة بنسائهم وأطفالهم يريدون تعلم الكتاب والحكمة والهداية الإلهية، هؤلاء ما تمضي سنة إلا وهم أطهار أصفياء، لا كبر لا حسد لا غش لا ظلم لا خبث لا فساد لا لا، إذ هذا كله حسب سنة الله ينمحي من صدورهم بأسباب نور الكتاب وهداية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المسجد الجامع يوجد صندوق من خشب أو حديد في المحراب، يقول المربي واللجنة المكونة من ثلاثة أنفار أو خمسة أنفار، هذا الصندوق هو صندوق البر والإحسان. معشر المستمعين والمستمعات، اجعلوا زكاتكم في هذا الصندوق، اجعلوا كفارات ذنوبكم في هذا الصندوق، صدقاتكم في هذا الصندوق. وهذا الصندوق ماذا نفعل به؟ ما يبقي في قريتنا أو في حينا من يسأل غير الله أو يمد يده لغير الله، ولم يبق فينا من ينظر إلى مال غيره نظرة حسد أو بغض أو عداء. ومن ثم إذا وجدنا فلانا أو فلانا عزبين زوجناهما بالصندوق الموجود. بدون هذا النظام الذي بدأه رسول الله في مسجده لن يتم أبدا لنا كمال ولا سعادة. فما دمنا معرضين عن كتاب الله وعن ذكره، بعيدين عن هدي رسوله، نعيش على الجهل كبارا وصغارا رجالا ونساء، أنى لنا أن نحقق هذا الأمر الإلهي وأن نزوج عزابنا بالتعاون بيننا. أهل الحي يعرفون بعضهم بعضا لأنهم كتلة واحدة كجسم واحد، فيعرفون العزب منهم من رجال والنساء ويتعاونون على تزويج النساء والرجال حفاظا على طهارة البلاد وزكاتها. مرة ثانية، لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر الإلهي ويمتثل إلا إذا كنا على قلب رجل واحد. كيف نجتمع؟ على كتاب الله وسنة رسوله نجتمع، تطيب أرواحنا وتزكو نفوسنا، تتهذب آدابنا، أخلاقنا تفضل، وهكذا. أما مع الجهل فمن الحاسد والمحسود والباغض والمبغوض والمتكبر والمتجبر، واسأل ولا تسأل، كل المصائب فينا. ما ربينا، ما دخلنا المستشفى، ما عولجنا، ما استعملنا الدواء، كيف نبرأ من أسقامنا؟ قولوا بارك الله فيكم. إذا لم يكن مستشفى في المدينة كيف يبرأ أهل المدينة؟ كيف لا يمرضون؟ من أين لهم؟ وأنكحوا الأيام منكم أيها المؤمنون نساء ورجالا، لا تبقى امرأة عزبا في قريتكم أو في حيكم يا أهل المدن، ولا يبقى رجل عزب أيضا لعجزه عن الزواج، بل يجمع له المال ويزوج. وهذا معنى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا كل يمد عونه من أجل أن نصفى ونطهى ونكمل ونسعد. هذا هو الإسلام، هذه آياته القرآنية، ذاك نبيه ومصطفاه. هيا نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، لكن هيا نتوب. كيف نتوب؟ بيننا مريض تزوج ما وجد ريال يتزوج به، بين نساء جاهلات عارية ما ندري بين الزواج لمن نزوجهن؟ كيف نعرف ذلك؟ لأننا نجتمع في حينا كل ليلة، يعرف بعضنا بعض رجال ونساء، فنعرف العزب من الرجال ومن النساء، ونعرف الغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج. هذا أول أمر توجيهي لمطاردة هذه الفاحشة وإذهابها. ثانيا، والصالحين من عبادكم وإمائكم، أيام كان لهم عبيد يخدمونهم وإيماء خادمات لهم، وذلك انتهى بانتهاء الجهاد وإغلاق بابه. مأمورون نحن الربانيين المسلمين أن نزوج الصالحين من عبادنا. عندي عبد يخدمني وأراه صالحا مستقيما أزوجه حتى ما يقع في هذه الفاحشة المجرمة. عندي آمة صالحة قادرة على الزواج كذا، ما نبقيها، نزوجها. والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثانيا، إن يكونوا فقراء يغنيهم والله من فضله. ما تقول هو فقير كيف أزوجه، زوجه. لا تقول هي فقيرة كيف أزوجها لشخص من يقبلها، اعمل على أن تقبلها. وأنكر، نعم، والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه كلمة عن عمر محفوظة، وهي عجبا لفقير لم يطلب الغنى من الزواج، عجبا لفقير لم يطلب الغنى من الزواج. والله يقول ماذا؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، معنى هذا ما يبقى في قريتنا أو في حينا عزب. لما؟ حتى لا نقع في تلك الفتنة والمحنة المدمرة المخربة، وهي فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. هذا الجزء نحن الآن معفون عنه، لأنه لا عبيد عندنا ولا إيماء، عرفتم؟ لكن الجزء الأول من الآية واجب، يجب أن نتعاون. يوجد بالمدينة مؤسسة أو صندوق خيري مهمته المساعدة على الزواج، من أراد أن يتزوج يذهب إليهم، يخطبون له امرأة سواء كبيرة أو صغيرة ويزوجونه. فهذا الصندوق طبق ما أراد الله من هذه الآية، وإن كان ضعيفا والأمة ليست مقبلة عليه وقل من يساعد، لكن هو في حد ذاته هو هذه الآية. من أراد أن يتزوج يذهب إليهم يبحث له عن زوجة سواء صغيرة أو كبيرة حسب الحاجة. ما كذلك عزب ما وجد الزواج، تذهب إليهم يبحثون لها عن زوج يزوجونها به. وهذا هو وتعاون على البر والتقوى، وهو قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، زوجوهم، ما تبقون عزبا في البلد. ومن العجيب والغريب أننا أشبه ببادية، يقول رجل أنا زوج ب60,000 50,000، لماذا هذا المنكر؟ المهر 50,000 60,000 يشتري بعبد وإلى كيف؟ هذا من الجهل المركب. إذا كان المرء 65,000 فقير من أين يحصل على 65؟ ما يحصل عليه. علة هذا ما عرفنا الطريق إلى الله ولا سلكناه، لأننا بعيدون عن نور الله، نتخبط في ظلمات الجهل والضلال. قضية التعدد، نحن الآن مأمورون بأن لا نبقي عزبا بيننا من رجالنا ونسائنا، فأنت لما تلقى في الإصلاح تضيف إلى مراتك ما مات زوجها حتى تساعدها، مثلا تطلق مرأة من نسائك وتزوجها مؤمن من المؤمنين. ما كان الصحابة يطلق زوجته. المهم أن لا يبقى بيننا عزب. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع العلم والحكمة والمال عليم بكل شيء واسع الفضل. ثانيا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف وليطلب العفة. العفة وهو أن يغض بصره ويحفظ فرجه ويصرف قلبه في التفكير في شأن النكاح والزنا. فليطلب العفة لأنفسهم الذين لا يجدون نكاحا، ما وجدنا لهم امرأة أو ما وجدنا لها رجلا، ماذا نصنع؟ يجب أن تستعف تصبر وتتحمل حتى يغنيها الله من فضله. ومعنى هذا لا باب مفتوح يوصل إلى الزنا والعياذ بالله تعالى. وليعفف الذين لا يجدون نكاحا ويصبروا حتى يغنيهم الله من فضله. والله ما استعف مؤمن وصبر لوجه الله إلا أعطاه الله. وليستعفف وليطلب العفة، لا ينظر بعينه إلى مرأة أو المرأة لا تنظر إلى رجل، ولا تقول كذا ولا ولا ولا، صبر واحتسابا حتى يغنيها الله من فضله. أما الآن مع العبيد، وهذا إذا عاد الجهاد من جديد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيام كان عندنا العبيد، كيف تقول الآية إذا عبدك يريد أن يتزوج، عبدك يريد أن تكاتبه. المكاتبة يقول لك عبدك خادمك الذي تملكه كاتبني بمليون ريال بألف بكذا، وقصتها أقساط سنوية أو شهرية حتى أتحرى وأعبد الله عز وجل. ينبغي أن تستجيب. إذا جاءك خادمك يقول لك كاتبني على 1,000 20,000 100 مقسمة نجوما شهر بعد شهر سنة بعد سنة، ينبغي أن تكاتبه وأن تتنازع عن نجم من تلك النجوم، شهر من تلك الشهور. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا هو شرير وفاسد ما تطلقه حتى يفسد الأرض، خليه تحت سلطانك أولى. سبحان الله. والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ساعدوه على المكاتبة، ونساعدوا بالزكاة أيضا على المكاتبة. إذا كاتب فقير على سنتين أربع سنوات عندنا الزكاة نساعده حتى يسدد نجومه. فكاتبوهم على شرط أن نعلم فيهم خيرا، استقامة، طهر، آداب، أخلاق، نعم. أما إذا كان فيهم شر وفساد ما نساعدهم، يبقون عبيد أولى، لو تحرروا لفعلوا أكثر. هذه توجيهات من هذه؟ الله. عجب، هذا كلام ربنا هكذا يوجهنا؟ لا إله إلا الله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم أعطوهم من مال الله الذي آتاكم. رابعا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذه كذلك لا وجود لها في الجاهلية. كان الرجل يملك جارية أو جاريتين، يأذن لها في العهر والزنا وتأتيه بالمال الذي تكتسبه، بل كنا يعملن رايات حمر على أبواب بيوتهن. جاءت الأنوار الإلهية وجاء الإسلام وجاء الرسول بالمدينة وتمت معركة بدر، أخذ الإسلام يظهر. يطلع على عبد الله بن أبي عليه لعين الله رئيس المنافقين، وأن عنده جاريتان مسيكة ومعاذة، يلزمهما بالزنا حتى يأتياه بالريال والدينار. إذن الحدود قائمة، لكن هذا يتم سريا، من يشهد أربع شهود على جاريته. فقال تعالى لهم: والذين يبتغون الكتاب، نعم، ولا تكرهوا فتياتكم، جمع فتاة، على البغاء أي الزنا. البغاء الزنا، والبغي الظلم. البغي الظلم والبغاء الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء كما يفعل هذا عبد الله المنافق، إن أردنا تحصنا، ما تريد هي أن تفجر، لأن الأمتين أسلمتا، فلما دخلتا في الإسلام رفضت طاعة مولاهما وسيدهما، ونزلت الآية تؤدبه وامتنع بالفعل. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء متى؟ إن أردنا تحصنا. التحصن هو الحفاظ من الوقوع في الفاحشة، فاحشة في الزنا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يكرهون على الزنا لماذا؟ للريال والدرهم، ابتغاء لعرض الدنيا ومالها وخصالها. ثم يقول تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. هذه بشرى للجارية المملوكة، إذا سيدها يلزمها بالقوة بالعصا ماذا تصنع؟ وعدها الله بأن يغفر لها. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، لهن يغفر ويرحم. ومع هذا ما بقي، إذ آخر من بقي عنده ابن أبي، جاريتان، نزلت هذه الآية وأسلمت الجاريتان، ما بقي من، لكن القرآن يبقى إلى يوم القيامة. وأخيرا يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. إي والله العظيم، هذه الآيات، هذه الأحكام واضحة بينة ولا لا؟ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، كحادثة عيسى، كحادثة مريم، وحادثة يوسف، مثلا عجيبين. مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. من هم المتقون عباد الله؟ قولوا نحن. كل مؤمن تقي هو لله ولي. والتقي من اتقى غضب الله وسخطه بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله، بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو المتقي. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق في ذكر الأسباب الواقعة من وقوع الفاحشة، فأمر تعالى في الآية الأولى من هذا السياق أمر جماعة المسلمين أن يزوجوا الأيام من رجالهم ونسائهم بالمساعدة على ذلك والإعانة عليه، حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزب إلا نادرا، ولا فرق بين البكر والثيب في ذلك، نزوج البكر كالثيب، ما هناك فرق، ما يبقى في القرية والحي عزب إلا نادرا. فقال تعالى وأنكحوا، والأمر للإرشاد، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة بكرا كان أو ثيبا. وقوله منكم أي من جماعات المسلمين لا من غيرهم كأهل الذمة والكافرين. إذا عندنا في بلادنا كفار يهود نصارى ما نزوجهم حتى نحصنهم لأنهم كفار أهل النار، لكن هذا بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، لأنه قال منكم أيها المسلمون. قال وقوله والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي وزوجوا القادرين على مؤونة الزواج وتبعاته وتكاليفه من مماليككم الذين تملكونهم. وقوله إن يكونوا فقراء غير موسرين لا يمنعكم ذلك من تزويجهم، فقد تكفل الله بغناهم بعد تزويجهم بقوله يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم بحاجة المحتاجين. وأمر تعالى في هذه الآية ما يجد نكاحا لانعدام الزوج أو الزوجة موقتا أو انعدام مؤونة الزواج من مهر ووليمة، أمره أن يستعف، أن يعف نفسه بالصبر والصيام والصلاة حتى لا يتطلع إلى الحرام فيهلك والعياذ بالله. فقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، أي واسع الفضل مطلق الغنى، عليم بحال عباده وحاجة المحتاجين منهم. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب، هذه مسألة ثالثة تضمنت هذه الآية، وهي إذا كان للمسلم عبد وطلب منه أي العبد أن يكاتبه، وكان أهلا للتحرر بأن يقدر على تسديد مال المكاتبة ويستطيع أن يستقل بنفسه، فعلى مالكه أن يكاتبه وأن يعينه على ذلك بإسقاط نجم من نجوم المكاتبة. لماذا سميت نجوم؟ لأنها في الشهر يوم يطلع النجم الفلاني سموها نجوما، وهذا معنى قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم أعطوهم من مال الله الذي آتاكم. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، وهي مسألة رابعة تضمنت هذه الآية، وهي أن جاريتين كانتا لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق يقال لهما معاذة وموسيكة، قد أسلمتا أي دخلتا في الإسلام، فأمرهما بالزنا لتكسبا له بفرجهما كما هي عادة أهل الجاهلية قبل الإسلام، فشكتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لأجل مال قليل يعرض لكم ويزول عنكم بسرعة. وقوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي لهن رحيم بهن، لأن المكره لا يأثم لا إثم عليه فيما يقول ولا فيما يفعل، فامتنع المنافق من ذلك وترك الأمر. تعرفون المكره معفو عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقوله تعالى في الآية الثانية: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي ولقد أنزلنا إليكم أيها المسلمون آيات أي قرآنية مبينات، أي موضحات للشرائع والأحكام والآداب، فاعملوا بها تكملوا في حياتكم وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم. وقوله: ومثل من الذين خلوا من قبلكم، أي قصصا من أخبار الأولين كقصة يوسف ومريم عليهم السلام، وهما شبهتان وهما شبيهتان بحادثة الإفك التي نزلت الصور من أجلها. وقوله: وموعظة للمتقين، وهي ما تضمنته الآيات من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. وكونهما للمتقين بحسب الواقع، وهو أن المتقين هم الذين ينتفعون بالمواعظ دون الكافرين والفاجرين والعياذ بالله. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، انتداب المسلمين حاكمين ومحكومين للمساعدة على تزويج الأيامى من المسلمين أحرارا وعبيدا.
انتداب المسلمين حاكمين ومحكومين أفراد وجماعات على أن يتعاونوا على تزويج العزب بينهم حتى لا يبقى عازب من الرجال ولا من النساء. هذا قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. نقول: لا، أليس هذا فعل أمر؟ وأنكحوا للإرشاد والتوجيه. نعم.
ثانيا، وجوب الاستعفاف على من يجد على من لم يجد نكاحا، والصبر حتى ييسر الله أمره.
من هداية الآية أن على الذين ما تزوجوا ما استطاعوا الزواج لقلة مالهم أو لعجزهم، يجب عليهم أن يستعفوا وأن يصبروا ويعبدوا الله حتى يفرج ما بهم ويزوجهم. نعم.
ثالثا، عدة الله للفقير إذا تزوج بالغنى.
وعد الله عز وجل وعيدته للفقير إذا تزوج أن يغنيه الله: يا معشر الفقراء تزوجوا، فإنكم إذا تزوجتم أغناكم الله. وقد شاهدنا هذا، الصعلوك ياكف البيت كذا، لما يتزوج يصبح له بيت وما وأولاد يطعمهم. ما فهمت هذه البربرية؟ كم من إنسان ما عنده شيء يأكل في بيت أبيه كذا عامين 13، ما إن يتزوج حتى يشتغل ويعمل ويطعم زوجته وأولاده. وصدق الله العظيم، يغنيهم والله. نعم.
رابعا، تعيين مكاتبة العبد إذا توافرت فيه شروط المكاتبة.
هذا كما قلنا، إذا حدث في يوم من الأيام وجاهدنا وأصبح لنا عبيد أسر الحرب، حينئذ إذا طلب منا عبد المكاتبة نكاتبه تخفيفا عليه 2-4 يتحرر، على شرط أن يكون صالحا ورأينا فيه الصلاة. نعم.
خامسا، حرمة الزنا بالإكراه أو بالاختيار ومنع ذلك بإقامة الحدود.
حرمة الزنا سواء بالإكراه والقوة عليك وإلا بدون إكراه، ممنوع الزنا ولا بد من إقامة حد على الزنات، إما بالرجم والقتل إن كانوا طيبين، وإما بالجلد والتغريب إن كانوا أبكارا. نعم.
سادسا، صيغة المكاتبة أن يقول السيد للعبد:
لقد كاتبتك على 3000 دينار.
هذه صيغة المكاتبة، لو نكتبها كيف نكتبها؟ أعيدها.
لقد كاتبتك على 3000 دينار منجمة أي مقسطة على 6 نجوم تدفع في كل شهر نجما أي قسطا، على أنك إذا وفيتها في آجالها فأنت حر، وعليه أشهدنا وحرر بتاريخ كذا وكذا.
هذه صيغة المكاتبة كيف تتم.
سابعا وأخيرا، بيان فضل سورة النور لما احتوته من أحكام في غاية الأهمية.
أي حقا والله، هذه الصورة التي الآن نعمل على أن نحفظها نساءنا وبناتنا استجابة لأمر عمر ولقول عائشة علموا نساءكم سورة النور. وصلى الله على نبينا محمد.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يخبر تعالى فيقول الله نور السماوات والأرض. إيه حقا والله، هو منور السماوات والأرض، لولاه ما كان نور في السماوات ولا في الأرض. الله نور السماوات والأرض، فآمنوا به واستقيموا على طريقه تكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل نور، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. كيف أراه؟ فهو تعالى نور، وهو منور السماوات والأرض، لا إله غيره ولا رب سواه. الله نور السماوات والأرض. ثم ضرب لنا مثلا ليقرب المعنى من أذهاننا، والأمثال من أجل أن تقرب المعاني لأذهان السامعين. ما هذا المثل العجيب لنوره في قلوب عباده المؤمنين؟ قال تعالى مثل نوره أي في قلوب عباده المؤمنين من أمثالكم إن شاء الله. مثل نوره كمثل نوره كمشكاة، الكوة في الجدار يقال لها مشكاة، يوضع فيها الفانوس أو المصباح، مشكاة فيها مصباح ما يستصبح به ويستناء به، أيام كانوا يستعملون المصابيح بالزيت، المصباح في زجاجة، والزجاجة أصفى ما تكون وأكثر إشراقا، والزجاجة في صفائها كأنها كوكب دري تلمع وتبرق بالبياض، كأنها كوكب دري، يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وأنتم تعرفون أنهم كانوا يستصبحون بالمصابيح، ومادة الإصباح الزيت، والزيت من أين؟ من شجر الزيتون، لا خلاف في ذلك. كأنه كوكب دري مشرق مستنير يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن لأن لو كانت شرقية والشمس تطلع عليها في الشروق وتغيب عنها في الغروب زيتها ما يكون جيدا، لو كانت كذلك غربية والشمس ما تطلع عليها في الصباح زيتها يكون ناقصا، لكن إذا كان في الوسط الشمس تطلع عليه حتى تغرب زيتها كيف يتحب يصبح كله أنوار، قوي، مادة قوية. ولا نقول في الشام كما تقول بعض الروايات، ولكن وإن كان الشام فيها الزيتون، لكن المراد من زيتون لا شرقية ولا غربية معناها أن الشمس حيثما تطلع تبقى معها حتى تغرب، وبذلك يكون زيتها قويا ما يكون فاشلا أو ضعيفا. زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يغرب أن يضيع لقوة صفائه. ولو لم تمسسه نار أساسا وما ما ينير إلا إذا مسه بالنار يشتعل، لكن لصفاء يكاد يشتعل بدون أن يمس بالنار، يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال تعالى نور على نور، هذه قلوب المؤمنين وهذه أنواع الإيمان فيها، اللهم اجعلنا منهم. نور الفطرة، نور الإيمان، نور الهداية الإلهية، نور العبادات وما يكتسب منها من الأنوار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. عرفتم أن الذي يشاء الله هدايته ذاك الذي يقرع باب الله ويطلب ويطرح بين يديه رب اهدني في من هديت، أما المستنكف المعرض ما يهديه الله عز وجل. لا تفهم أن الله يهدي من يشاء بمعنى المعرضين عن الله يهديهم، لا يهدي إلا من طلب الهداية وأخذ بأسبابها ومشى في طريقها، هذا يهديه الله عز وجل. يهدي الله لنوره الذي هو الإيمان به وبكتابه ورسوله ولقائه. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، هذا مثل ضربه، وكم وكم من مثل ضربه في كتابه ليقوم المعاني إلى الأذهان. عرفنا هذا المثل لنور الإيمان في قلب المؤمن. هل نعرف أن في قلب فلان نورا أو لا؟ نعرف، نعرف، سلوكه يدلنا. إذا كان في ظلام فهو يتخبط في كلامه في أفعاله في سلوكه أعمى، وإذا كان في قلبه نور قوي يعرف كيف يقول وكيف يعطي ويأخذ ويسلك، لأن النور أمامه في قلبه نور. والله ويضرب الله الأمثال للناس ليقرب المعاني لأذانهم ليفهموا فيؤمنوا ويعملوا وينهجوا نهج الصلاح فيستقيموا. والله بكل شيء عليم حقا وصدقا، لا يخفى عليه من أمر الخلق شيء. وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المصباح الذي ضربه الله مثل موجود في بيوت أذن الله أن ترفع، ألا وهي المساجد، بيوت الله عز وجل. في بيوت جمع بيت، المراد بها المسجد، أذن الله أن ترفع وتعلو وقيمتها ودرجتها، فلا خبث فيها ولا شر ولا فساد ولا كلام ولا طاهر، طهارة كاملة. فلهذا بالإجماع يحرم كلام الدنيا في المسجد، ويحرم إدخال الخبث فيها أو النجاسة أو كذا، ويجب بناؤها وإعلاء مكانها، لأن الله قال في بيوت أذن الله، أذن وإلى لا لعباد أن يرفعوها، يبنونها ويطهرونها ويصفون من كل نقص وكل ما يسود يخبثها. في بيوت أذن الله أن ترفع، أي تلك المصابيح التي ضرب لها المثل، وأين توجد؟ في المساجد. وهنا مما يذكر أن أحد الأصحاب تميم الداري رضي الله عنه، وكان نصرانيا وأسلم وكان بالشام، جاء من الشام بقناديل جمع قنديل، ووضع فيها الزيت ولصق في المسجد هذا النبوي وأسرجها بالنور فأصبحت مشرقة. ما إن دخل الرسول على المسجد حتى اندهش ودعا له دعوة لا خير منها: نورت الإسلام، نورك الله في الدنيا والآخرة، نورت الإسلام يا تميم، نورك الله في الدنيا والآخرة. فلهذا من استطاع أن يدخل مصابيح في المسجد فليفعل، آلات كهرباء الآن. ومما نذكر أن المسجد النبوي أول كهرباء وصلته جزائري جاء بماكينة لأول مرة تولد الكهرباء وفاز بها. نعم الشاوي، نعم ابن موجود أو حفيده، ففاز بهذه المكرمة العظيمة. وهذا باب الله مفتوح في كل مسجد في العالم، من استطاع أن يدخل الكهرباء إليه فليفعل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا اسم الأصنام والأوثان وعيسى وفلان وفلان، اسم الله عز وجل بالأذان والإقامة وبذكر الله عز وجل والصلاة فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو الصباح والآصال المساء، أي صلاة الصبح وصلاة العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يسبح له فيها بالغدو أي بالصباح والمساء رجال رجال، وأي رجال؟ عظام رجال. صفهم لنا، وصفهم لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا أذن المؤذن يترك بضاعته ويأتي إلى المسجد كما كان أبو عبد العزيز هذا يفعل. تبهتم؟ أذن المؤذن يترك البضاعة في مكانها ويأتي إلى بيت ربي ليصلي. وهذا فعله أصحاب الرسول وفعله المؤمنون إلى الآن. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، أي لا شراء ولا بيع عن ذكر الله، يبيعون ويشترون وهم مع الله بقلوبهم وأسنتهم. فالمؤمن ليس معناه لا يذكر الله إلا في المسجد، يذكر الله حيثما كان، اللهم إلى أماكن نجسة فلا يذكر فيها الله، قلبه دائما مع الله ولسانه يذكر الله عز وجل. رجال عظام لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. التجارة في البيع والشراء ما تلهم ولا تشغلهم عن إقام الصلاة وعن ذكر الله أبدا، ولا تمنعهم من الزكاة لأنهم تجار يحبون المال ويطلبونه، يخرجون زكاة أموالهم أيضا. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ألا وهو يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله. لذلك اليوم القلوب تتقلب، الذين كانوا كافرين يصبحون مؤمنين، ومن شدة الفزع والخوف القلوب تصل الأعناق إلى حناجر، وذلك لشدة الهول وعظمه تتغير القلوب تفزع. لا تلهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، والأبصار ما تصبح تنظر في شيء واحد، تتقلب يمين وشمال فوق أسفل من شدة الهول ومواقف العذاب. ثم قال تعالى: ليجزيهم الله، أي وقفوا هذا الموقف، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعاشوا على ذكر الله خوفا من لقاء الله، خوفا من عذاب الله، إذن فعلوا هذا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى ما فوق ذلك، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. لا يجزيهم فقط على أعمالهم، بل يضاعف لهم الجزاء ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب، لا عد ولا وزن ولا كيل، عطاء بدون مقدار، وذلك لسعة فضله وحاجة الناس إلى فضله وإحسانه. معاشر المستمعين، اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يخبر تعالى أنه لولاه لما كان في الكون نور ولا هداية في السماوات ولا في الأرض. أي والله، فهو تعالى منورهما، فكتابه نور ورسوله نور، أي يهتدى بهما في ظلمات الحياة كما يهتدى بالنور الحسي. والله ذاته نور وحجابه نور، فكل نور حسي أو معنوي الله خالقه وموهبه وهاد إليه. أعيد لكم هذا الكلام الراقي العالي، اسمعوا. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يخبر تعالى أنه لولاه عز وجل لما كان في الكون نور، إي والله، ولا هداية في السماوات ولا في الأرض، فهو تعالى منورهما، فكتابه نور ورسوله نور، أي يهتدى بهما في ظلمات الحياة كما يهتدى بالنور الحسي. والله ذاته نور وحجابه نور، فكل نور حسي أو معنوي الله خالقه وموجده وموهبه والهادي إليه. وقوله تعالى: مثل نوره كمشكاة، أي كوة في جدار فيها مصباح، المصباح في زجاجة من بلور، والزجاجة في صفائها وصقالتها مشرقة كأنها كوكب دري، والكوكب الدري هو المضيء المشرق كأنه درة بيضاء صافية. وقوله: يوقد من شجرة مباركة، أي وزيت المصباح من شجرة مباركة وهي الزيتونة، والزيتونة لا شرقية ولا غربية، في موقعها من البستان، لا ترى الشمس إلا في الصباح، ولا غربية لا تراه إلا في المساء، بل هي وسط البستان، تصيبها الشمس في كامل النهار، فلذا كان زيتها في غاية الجودة، يكاد يشتعل لصفائه ولو لم تمسسه نار. وقوله تعالى: نور على نور، أي نور النار على نور الزيت، نور النار على نور الزيت. وقوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، يخبر تعالى أنه يهدي لنوره الذي هو الإيمان والإسلام والإحسان، يهدي إليه من يشاء من عباده، ممن علم أنهم يرغبون في الهداية ويطلبونها ويكملون ويسعدون عليها. وقوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، يخبر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس كهذا المثل الذي ضربه للإيمان وقلب عبده المؤمن، وأنه عليهم بالعباد، وأنه عليم بالعباد وأحوال القلوب، ومن هو أقل وهو ومن هو أقل للهداية ومن ليس لها بأهل، أي عليم بكل أحواله من هو أهل الهداية ومن هو ليس بأهل لها، إذ هو تعالى بكل شيء عليم. وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المصابيح أو المصباح في بيوت أذن الله، أي أمر ووصى أن ترفع حسا ومعنى، وساجد فتطهر من النجاسات ومن اللغو فيها وكلام الدنيا وتصان وتحفظ من كل ما يخل بمقامها الرفيع، لأنها بيوت الله. وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه، أي بالأذان والإقامة والصلاة والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. وقوله تعالى يسبح له فيها، أي لله في تلك البيوت، يسبح لله في تلك البيوت بالغدو أي بالصباح والآصال أي المساء، رجال مؤمنون صادقون أبرار متقون، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم يا رب العالمين. رجال مؤمنون صادقون أبرار متقون، لا تليهم تجارة ولا بيع، أي لا شراء ولا بيع عن ذكر الله، أي لا تليهم دنياهم عن آخرتهم، فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الخوف وعظم الفزع والهول، وهو يوم القيامة. وقوله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أي إنهم فعلوا ما فعلوا من التسبيح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة معرضين عن كل ما يشغلهم عن عبادة ربهم، فتأهلوا بذلك للثواب العظيم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فوق ما استحقوه بأعمالهم وتقواهم لربهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وذلك لعظم فضله وسابق رحمته، فيعطي بدون عد ولا كين ولا وزن، وذلك لعظم العطاء وكثرته، شاءنا الله وإياكم من آله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، كل خير وكل نور وكل هداية مصدرها الله تعالى، فهو الذي يطلب منه ذلك.
كل خير، كل هداية، كل نور، كل فضل مصدره الله عز وجل، فهو الذي يجب أن ننحني بين يديه ونتضرع له سائلين طالبين، إذا الخير كله بيده.
قال الشيخ في النار: قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإن مسته النار ازداد ضوءه، كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاء العلم زاده هدى على هدى ونورا على نور.
وصدق ابن عباس. نعم.
ثانيا، استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان والفهوم.
استحسان ضرب الأمثال لمن يكلم الناس ويهديهم ويرشدهم، يضرب لهم المثل ليقرب المعنى من أذهانهم، هذا شائع بين الناس. نعم.
ثالثا، الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية، لا اشتراكية ولا رأسمالية، بل هي الملة الحنيفية، من دان بها هدي ومن كفرها ضل.
أعيد.
قال: الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية.
أية آية أشارت إلى هذا؟ لا شرقية ولا غربية، أي ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية، لا علمانية ولا شيوعية، لا اشتراكية ولا رأسمالية، ولكنها منهج رباني أعد لإسعاد البشرية في دنياهم وأخرام إنهم آمنوا وأقبلوا في صدق وطبقوا هذه الشريعة على أنفسهم وفيما بينهم. نعم.
رابعا، وجوب تعظيم بيوت الله تعالى المساجد بتطهيرها ورفع بنيانها وإخلائها إلا من ذكر الله والصلاة وطلب العلم فيها،
كما قدمت لكم وكما هو في كتب العلم. لا يحل لنا في المسجد أن نبيع ولا نشتري ولا نذم ولا نعتب ولا نقول أبدا ما هو إلا ذكر الله، الصلاة، تلاوة كتاب الله، ذكر الله، الدعاء، قراءة القرآن، طلب العلم. أما أمور الدنيا يجب أن لا توجد في بيوت الله، لأنه بيت الرب. ما أذنك الله في بيته أن تقول كذا وكذا من أمور دنياك. رجل نشد ضال، من رأى شاة ضاعت البارحة قال الرسول دعوا عليه لا وجدها، لا ردها الله عليك ولا وجدتها. نعم.
خامسا، ثناء الله تعالى على من لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء الذين لا يصلون إلا في بيوت الله، ما إن يخرج المؤمن من بيته أو من دكانه أو من بستانه يريد بيت الله إلا والملائكة تصلي عليه حتى يدخل المسجد، ما إن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة إلا والملائكة تسلم وتصلي عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة. فيا معشر المؤمنين، من كان مواظبا فليثبت، ومن كان غير مواظب فمن الآن لا نصلي الفريضة إلا في بيت الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هذا مثل يقابل مثل المؤمنين بالأمس. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلوب المؤمنين كماذا؟ كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا مثل المؤمنين في إيمانهم وأنوار الإيمان في قلوبهم. ثم ضرب تعالى مثل للكافرين الجاحدين المنكرين المكذبين بالله المكذبين برسول الله المكذبين بلقاء الله الجاحدين لكتاب الله وشرع الله، هؤلاء الكافرون هل لهم من مثل ينطبق عليهم؟ اسمعوه. أعمالهم كسراب، والسراب معروف يلوح في الصحراء قبل الظهر كأنه ماء، وما هو بماء، ك كسراب بقاع من أرض، بقعة من الأرض، يشاهد البعيد كأنه ماء، لا سيما العطشان الظمآن يجري يلهث لعله يشرب ويزيل عطشه وظمآه. بقاع مكان يحسب الظمآن ماء، والظمآن العطشان شديد العطش. إذا نظر إلى ذلك السراب يلوح كأنه ماء يتغرق فيجري، حتى إذا جاءه وانتهى إليه ووصل إلى مكانه لم يجده شيئا، لا ولا سحاب ولا ظل، لم يجده شيئا. ووجد الله عنده، وهكذا الكافرون والفاسقون والفاجرون يجرون يعملون ليكملوا ليسعدوا السعادة في الدنيا حتى يوافيهم الموت وهم أمام الله وإلى جهنم، يعملون الليل والنهار للسعادة والكمال والغناء والرفاه واللذائذ والشهوات والأطماع، كذا يتخبطون في تلك الظلمات يجرون وراء السعادة، لما يموتوا انتهى كل شيء ووجدوا أنفسهم بين يدي الله، إلى جهنم وبئس المصير. والذين كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ولقائه، كفروا بالله وشرعه ودينه، هؤلاء أعمالهم في الدنيا صناعات، فلاحة، تجارة، كذا، قل ما شئت، عبادات باطلة، خرافات، شركيات، كلها حال وكماذا كسراب بقيعة ليس بشيء أبدا. والسراب يظنه العطشان ظمآن ماء يجري يلهث يلهث حتى يصل، لم يجد شيئا ووجد الله عنده هناك فوفاه حسابه. عاش 80 سنة 90 100 ألف سنة يوفيه حسابه كاملا على شركه وكفره وفسقه وفجوره والعياذ بالله. وتوفية حسابه والله إدخال روحه إلى جهنم، فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، ما يحتاج مثلنا 1 2 3 بالقلم 10، لأنه يعلم الشيء قبل أن يوجد. فلهذا سير الحساب بكلمة كن ينتهي. هذا مثل. مثل آخر: أو كظلمات في بحر لجي، هذا مثل روح وقلب الكافر، ذاك مثل عمله الذي كالسراب، والآن مثل إيمانه وقلبه وعقله وحياته. كظلمات في بحر لجي، البحر معروف اللجي ذو اللجج الكثيرة، يغشاه موج، يعلو فوقه موج الماء، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذن هي ظلمات، ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الموج، ظلمة الكفر وظلمة الوسواس وظلمة الفسق، هذه الفجور وهذه الكفور. إذن أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ما هي ظلمة واحدة، ظلمة السحاب، ظلمة الماء، ظلمة الموج، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة، لم يكد يراها. وهنا قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله الذي لا إله غيره، من لم يؤمن حق الإيمان وصادقه ويعبد ربه بما شرع له لفي ظلمة، ولن يأتيه نور أبدا حتى يدخل جهنم. من لم يجعل الله له نورا فما لهم النور. فعلى العقلاء من بني الناس أن يطلبوا ربهم وأن يسألوه نور هدايتهم، لا أن يعرضوا ويستنكفوا وينغمسوا في الشر والباطل والشهوات والدنيا وينتظرون النور ينزل في قلوبهم. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومعنى هذا اقرعوا باب الله، سألوه أن ينور قلوبكم، وهو نور السماوات والأرض. لا بد من الاطراح بين يدي الله والافتقار إليه، لا بد من الضراعة والسؤال، أن ينور قلوبنا بالإيمان وصالح الأعمال. وبالأمس عرفنا أن ذا النور القلب والله تعرفه في سلوكه، وفاقد النور وصاحب الظلمة تعرفه في سلوكه ومشيته، لأن الذي يمشي في الضوء في النور معروف، والذي يمشي في الظلام يتخبط. فلهذا فاقد الإيمان والعلم والمعرفة بالله يعيشون كالبهائم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال تعالى ألم تر يا رسولنا، ألم ينتهي إلى علمك، ألم تعلم بقلبك أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم الصلاة وتسبيحه. في هذه الآية تسلية للرسول وتعزية له بعد هذه البيانات. ما زال الخصوم والأعداء مصرين على الشرك والكفر والعناد والتكذيب، فإذا ما آمنوا واستمروا على كفرهم وشركهم لا يضر ذلك شيئا، فالله عز وجل يسبح له ويقدس وينزه من في السماوات والأرض. ما قيمة كفر هؤلاء الكافرين وإصرارهم وعنادهم على الشرك والباطل؟ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، الملائكة في السماوات يملؤونها كلهم سبحان الله سبحان الله وبحمده، من في الأرض بلسان الحال ولسان المقال الكافر والمتعنتر الفاجر، والله هو يسبح وهو لا يدري. قف يا كافر، يا قف، من وهبك البصر؟ أمك؟ الجواب لا. من وهبك عقلك؟ الجواب لا. من وهبك يدك رجلك؟ مما تأكل كيف تحيا؟ من أوجلك المكان؟ الجواب دائما الله 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 الله، فهو يسبح الله عز وجل رغم أنفه. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا واهب ولا معطي إلا الله، فالله عز وجل يسبح كل شيء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذ معنى التسبيح التنزيه والتقديس، وإلى لا؟ لما يقف الكافر وتقول من خلقك؟ الجواب من؟ لا أحد، هذا أحمق أعمى. الله، إذن الله عز وجل قوي عظيم قدير، كيف يخلقه؟ كيف يهبه سمعه؟ كيف يعطيه بصره؟ كيف يعطيه عقله؟ ينزه هذا وإلى لا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقديسا له وتنزيها عن الشريك والولد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات أجنحتها تسبح الله عز وجل، أولما إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الله، لما يصف الطير جناحه من يمسكه؟ أمي أو أبي؟ لما يمسك جناحي ويضم ومن يمسكه؟ فهذا الطير انظر إليه تراه يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا لسان حاله ولسان قاله، لو كنا نعرف نطقه وما يقول. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات أي أجنحتها كل قد علم صلاته وتسبيحه. من الذي علم صلاة الله؟ الصلاة صلاة المؤمنين والتسبيح تسبيح كل الخلائق أجمعين. الصلاة صلاة المؤمنين والتسبيح تسبيح الخلائق أجمعين، كل قد علم صلاة. وكذلك المصلون علموا صلاتهم والمسبحون علموا تسبيحهم، فالآية تدل على أن الله يعلم وأن الناس يعلمون هذا. كل قد علم صلاة وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. عليم بما يفعل من الكفر والشرك والفجور والفسق والظلم والنسيان والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن كتابه ونبيه، يعلم ما يفعلون. وبعد معنى الجزاء سيتم بحسب سلوكهم وعملهم، لن يخفى على الله من أمرهم شيء أبدا، وسيجزيهم بما كسبوا والله عليم بما يفعلونه من التلصص والإجرام والكذب والسرقة والفجور وما إلى ذلك من كل فعل. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ما هذا الخبر؟ هذا الخبر يقول لا سلطان لأحد في السماء والأرض إلا سلطان الله، هو المالك لكل الكائنات في علو الأرض والسماء على حد سواء. ومعنى هذا كيف تطلب غير الله؟ كيف تخاف غير الله؟ كيف ترجو غير الله؟ كيف تسأل غير الله وأنت تعلم أن له ملك السماوات والأرض؟ كل المملوكات له، كيف تطلبها من غيره؟ أليس هذا عارا؟ أليس هذا قبحا وسوء سلوك؟ تترك الذي بيده كل شيء وتأخذ من الآخر، أعطيني يا فلان. من أمثلة مرت بالدروس، لو تمر برجل أمام بيت خرب ما فيه أحد ولا ساكن إلا الطير والحمام، وهو يا أصحاب البيت يا أهل الدار جائع فقير عطشان كذا، تسكت عنه؟ ماذا تقول له؟ قل له ما في البيت أحد، اذهب إلى بيت فيه ناس يعطونك. فالذين يدعون يا عبد القادر يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا رسول الله يا أنبياء الله كذا، ينادون غير الله، ضلال جهال مشركون في سلوكهم هذا، كيف نسكت عنهم ونرضى بما هم فيه؟ لما ما نعلمهم أن الله أخبر بأن له ملك السماوات والأرض، كيف يطلب غيره؟ كيف يسأل غير الله؟ فلهذا المؤمن العارف الرباني الصادق ما يرفع كفيه ولا يمد يده لغير الله أبداً.